بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا حول أصالة الصحة وأدلتها، وذكرنا الكتاب وكذلك الروايات التي استدلوا بها. من الروايات التي استدلوا بها رواية التي في قاعدة اليد. هذه الرواية، نعم، أن كليني رضوان الله عليه يروي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف علي، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه، إذا من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين السوق. المراد في هذا كلام الإمام عليه السلام: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين السوق، يعني لو لم يجوز أن نقول هذا الشيء الذي بيده نعمل بالظاهر ونعترف به لم يقم للمسلمين السوق. أراد أن يجعلوا هذا العنوان بعنوان إلا، كلما يكون شيء إذا أخذنا به يكون إخلالا بالسوق فلا يجوز، وليس للسوق خصوصية في حياة المجتمع. أي شيء يصير مخلا بنظم المجتمع وهذا لا يعني يجوز أن لا يجوز أن نعمل. بالنسبة إلى هذا الحديث، أولا هذا الحديث ضعيف السند، سنده عدة ضعاف، في علي بن محمد القاساني، قاسم بن يحيى، قاسم بن يحيى في نسخة قاسم بن محمد، كلاهما لم يردهم توثيق بل القضائري جعلهم ضعفاء. سليمان داود كذلك لم يرد له توثيق، والتضعيف القضائري يشمله من دون معارض، فعلى ذلك السند ضعيف. وأما الدلالة أن هذا الكلام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين السوق، لا يثبت ككبرى أصالة الصحة في كل عمل. هذا أولا للسوق في مسائل مش اجتماعية، ليس في مسائل دينية، وثانيا ليس في جميع الأمور، بس مثل هذه الأمور التي مخل بسوق سوق المسلمين. فعلى ذلك هذا لا يمكن أن نستند إليه. أهم شيء في هذه المسألة مسألة السيرة الأغلاء، يعني سيرة المسلمين، أو فقل سيرة الأغلاء. نذكر كلاما في هذا التفصيل لمرحوم آية الله شيخ مكارم شيرازي، هو يقول: أما الإجماع القولي فإثباته بوجه كلي بعنوان وجوب حمل أفعال المسلمين أو أفعال الغير مطلقة على الصحة دونه خرط القتاد. فعلى ذلك إجماع القول هو كذلك اعترف أنه لا يوجد. إلى أن قال: أما الإجماع العملي من العلماء بل من المسلمين جميعا وهو الذي يعبر عنه بسيرة المسلمين، فهو غير قابل للإنكار في جل موارد هذه القاعدة أو كلها، لأنهم لا يزالون يعاملون مع الأفعال الصادرة عن غيرهم معاملة الصحة في أبواب العبادات كصلاة الإمام وأذان المؤذن وإقامة المقيم للجماعة وصلاة الميت وتغسيله وحج النائب وأشباهها، وكذا في أبواب المعاملات كالمعاملات الصادرة من الوكلاء وأبواب الذبائح والجلود والثياب والأواني التي يغسلها الغير ونظائرها، فإنه لا شك لأحد في أن المسلمين في جميع الأعصار والأمصار يعاملون مع هذه الأفعال إذا صدرت من غيرهم معاملة الصحة، ولا يتوقفون عن ترتيب آثارها عليها استنادا إلى أنهم شاكون في صحتها. وكذلك جرى ديدنهم على حمل أفعال أولياء الصغار والمجانين وأوصياء الأموات ومتولي الأوقاف وجباة الصدقات على الصحيح، وهذا أمر معلوم لكل من عاشرهم ولو أياما قلائل. ففي بعض هذه الموارد وإن كانت قواعد وإمارات آخر تقتضي صحتها كقاعدة اليد وسوق المسلمين ونحوهما، إلا أن الناظر فيها بعين الإنصاف يعلم علما قطعيا إن عملهم في هذه الموارد لا يكون مستندا إلى هذه القواعد، بل المدرك فيها جميعا هو قاعدة الصحة، وإن كانت مؤيدة في بعض مواردها بقواعد وإمارات أخرى. يعني الأصل هي قاعدة الصحة، ولكن مع ذلك يؤيدون ببعض الروايات التي وردت حول سائر الأمور، كما أنه لا يحتمل الاستناد المجمعين في جميع هذه الموارد إلى اختلافها إلى نصوص خاصة وردت فيها. ثم يشرح الدافع لهذا الأمر، لماذا هذا السير صار في العقلاء، شرحا بسيطا لا نذكره. ثم يقول: بل التحقيق أنه لا ينحصر هذا الإجماع العملي بالمسلمين بما هم مسلمون، بل مدار أمور العقلاء على اختلاف في العقائد والمذاهب والآراء والعادات في جميع الأزمنة والعصور عليه، كما يظهر بأدنى تأمل في معاملاتهم وسياساتهم وغيرها فيما لم يثبت فساد عمل الغير لهم، يحكمون بصحته ويطالبون مدعي الفساد في الأفعال التي صدرت عن غيرهم من الوكلاء والأوصياء والخدام وأرباب الحرف والصنائع وآحاد الناس الدليل على ما ادعاه، وإلا لا يتأملون في ترتيب آثار الصحة عليها. ثم تطرق إلى المناشئ، ثم قال: استقرار سيرة الأغلاء على هذا الأصل مما لا يكاد ينكر من غير فرق بين أرباب الديانات وغيرهم، ومن غير فرق بين كون الفاعل مسلما أو غيره، وجميع ما ورد في الشرع في هذا الباب في الموارد الخاصة كلها إمضاء لهذا البناء العقلاء لا تأسيس لأصل جديد. هذا البيان المفصل يدافع عن هذا الأمر وأنه سيرة ولا تنحصر على سيرة المسلمين بل سيرة العقلاء. لنا كلام معه حفظه الله تبارك وتعالى بأن ما تدعون هذه السيرة إذا راجعنا إلى العقلاء ليس أنهم يبنون على عمل الآخر الصحيح، بل دائما العقلاء في أمور عادية دائما في معادلة بين أهمية الشيء واحتمال، قوة الاحتمال، قوة المحتمل بقوة الاحتمال. مثلا من أراد أن يشتري بطيقا أو فجي يسأل البقال: هذا جيد؟ نعم. هو لا يطمئن ولا يقل، لا يراه سهيا، ولكن يشتري. هذا يذهب إلى مكان آخر ليشتري بطيق، هذا يأخذ بلو كان. لماذا؟ لأنه ولو احتمال عدم كون كلامه صحيح احتمال قوي، خصوصا إذا كان البقال الذي لم يجربه قبل ذلك، هذا احتمال قوي. ولكن المحتمل ليس شيئا مهما، المحتمل بالطريق إذا لم يكن شديد الحلاوة أقل قابل لرفع العطش ولذلك يأخذه. أو إذا أراد أن يشتري أشياء جزئية فبلو يحتمل أن هذا الذي يمده هذا البضاعة ويقول كذا ليس صادقا، مع ذلك يقبل عنه. وكلما يكون المهم الذي يريد أن يشتريه، يعني المحتمل، كلما يكون أقوى وأهم عند العاقل عند الأغلاء يدققون أكثر في مسألة الاحتمال، لا يكتفون باحتمال ضعيف، يغبون الاحتمال. مثلا من أراد أن يشتري سيارة ويحتمل هذه السيارة في عيب، صاحبه يقول هذه السيارة سليمة، لا يكتفي ذلك، يأخذ السيارة إلى الميكانيك ليختبره، يختبرها. مضافا على ذلك يراجع إلى سند السيارة، يمكن سنده مزيف، لا يكتفي بذلك. إذا أراد أن يشتري بيتا أو ضاعا أرضا ويدق كثيرا بأنه هذا الأرض هل واقعا له أسناد الذي يكون له مشكوك، لا يكتفي بمجرد الاحتمال أو حمل فعل الغير على الصحيح، هو بما أنه هذا الأرض بيده أو هذا البناء بيده يكتفي بذلك، بل يدقق أكثر فأكثر. فعلى ذلك دائما كلما يكون المحتمل أهم، عدم الاكتفاء باحتمال أكثر، يعني إلا إذا صار إلى حد اليقين. ولذلك حتى في هذه الأمثلة التي ذكره ليس هكذا، ولكن شرعا في المواضع التي وردت، يعني الشارع المقدس تسهيلا للأمة سامح ولم يجعل وجوب مثلا حرمة أكل الدجاج على أن يكون واقعا ومذبون شرعي، مجرد أن مسلم ذبحه يكتفي، أو يكون في سوق المسلمين يكتفي ويكفي له وهو مجز له، ولكن هذا مسامحة من الشارع. لو لم يكن مسامحة من الشارع لكان الإنسان يدقق. وأنا رأيت كثير من الذين كثيرا أهل الدقة لا يشترون دجاج من السوق مذبوح، لو ما ندري كيف ذبحوا، يأخذون الدجاج وهم ينظرون حتى يذبح ويأكلون، أو الغنم، هذا نسميه وسواس، لا يجب هذا. ولكن ليس معناه أن الأغلاء كل شيء فعله الغير يقول صحيح، لا يقول صحيح، لا يعتقد بصحته، ولكن لا يهتمون بأمرهم إذا كان أمرا بسيطا، ولكن إذا كان أمرا مهما عندهم، يعني المحتمل إذا كان شيء لهم أهمية في المحتمل لا يكتفون. فليس الأغلاء يكتفون بشيء مجرد أنه بما أن الغير فعله فهو صحيح لا بأس به، ليس هكذا. في هذه الأمثلة التي ذكره حفظه الله تبارك وتعالى كذلك عندنا كلام. هذه الأمثلة التي ذكره مثلا في أبواب العبادات كصلاة الإمام، لا كثير من الناس عندهم وسواس شديد في صلاة الإمام، لا يكتفون بإمام ظاهره صالح. طبعا هذا بحث يأتي في باب الإمام الجماعة إن شاء الله نذكر هذا الأمر. أو مثلا في المعاملات لا يكتفون بشيء مختصر، في الذبائح، في الجلود، في الثياب، نعم بعض الناس يأخذون من السوق بما أنه اعتبارا من الشارع أن سوق المسلمين يحمل على أنه الشيء الذي يحتاج إلى الذب ذبه شرعي ولا إشكال فيه، يعني يأخذون بالدليل الشرعي. ولذلك الناس حتى العوام يسألون هل بعض الجلود التي هنا لا ندري لعلهم جاءوا من بلاد الغرب هل يجوز أو لا يجوز، يستفتون من العلماء. فمعناه أنهم لا يكتفون بذلك إلا إذا جاء حجة، يعني إذا جاء بدلا من العلم العلمي الذي الشارع المقدس تم حجيته بواسطة الروايات التي وردت في هذا الأمر وأخبر عن حكم الله تبارك وتعالى. كما أن بالنسبة أولياء الصغار والمجانين كثير من الناس يقولون هؤلاء ممكن يعملون خيانة في أموال الصغار، لا يقولون أنه واقعا يعمل صحيح، ولكن بما لا علاقة لهم بهذا الأمر لا يكتفون.
وإن كانوا يدققون، ولكن ليس عليهم أن يدققوا على مستوى الحكم الشرعي التكليفي. يعني لي أن أشتري البيت
نحن كلامنا فعلا حكم الأغلاء، يعني الأغلاء ماذا يعملون؟
صحة محكمة حتى في هذه الموارد، لكنه احتياطا لا تكليفيا، احتياطا على مصالحهم يدققون حتى لا
المفروض المفروض نحن نريد أن نقول أن أصالة الصحة هل هي سيرة الأغلاء هكذا يعني يحملون كل شيء على صحيح أو لا؟ كلامي أنه ليس هكذا.
إذا قلنا ذلك كان الثمرة المطلوبة صحة العمل صحة العقد
يعملون. أشرح هذا الموضوع. فعلى ذلك في مثل هذه الموارد لا يكتفون، يعني ليس أنهم يرون أن الأغلاء يكتفون بهذا. كذلك في غسل الميت كثير من الناس إذا هذا الغسال الذي يغسل هكذا لا يكتفون، مثلا في الحج هذا السني الذي يغسل لعله غير مقبول، أو ينظرون يأتون بغسال يؤكدون عليه في كيفية الغسل وما شابه ذلك، أو متولي الأوقاف لا يعتمدون على متولي الأوقاف يتهمونه بأنه يسرق وأنه يفعل ما يفعل في الموقوفات ولا يحملون عمله على الصحة. لا أقل إذا سكتوا لا يقولون في نفسهم أنه صحيح، لا ندري ماذا يفعل. إذا لم يحملوا على الفاسد لا أقل يقول لا ندري ماذا يفعل. فكيف هذا الأمر أنه يحملون على الصحيح هذا الأمر؟ أوصياء يعني أولياء الصغار والمجانين، أوصياء الأموات، أوصياء الأموات كم من الأوصياء خانوا في مال الميت ولم يعملوا بما أوصى صحيحا ويتهمونه، ولذلك يجعلون مراقبا على الوصي هل عمل على طبق الوصاية أو لا، لا يكتفون بأصالة الصحة من أمل الوصي. كذلك في جبات الصدقات هم يعملون يعني يحملونهم على أنهم يأخذون الرشا ويعفون عن الصدقات لا يأخذون من الناس. جبات الصدقات كانوا من هؤلاء الذين يجمعون الزكاة في الحكومات. ليس هذه الموارد التي ذكرها أنه بما أنهم أغلاء لا يكتفون بأنه صدر عن الغير فيحملونه على الصحيح. فأنا أقول أنه هذه أمور الشيء الذي عند الأغلاء هو عبارة عن النسبة بين المحتمل والاحتمال، كلما يكون المحتمل عندهم أهم بالنسبة إلى الاحتمال يدققون أكثر، حتى أحيانا لا يكتفون إلا إذا علموا علما جادا. نعم من كان له أموال كثيرة يتعامل لا يبالي، إذا صار غلط بعد يخسر لا يخسر يخسر شيئا قليلا، ولكن الإنسان الفقير الذي جمع المال بصعوبة شديدة حتى استطاع أن يشتري بيتا صغيرا هو يهتم كثيرا في أن هذا البيت أن يكون له. على كل حال ميزان الاحتمال المحتمل وليس الميزان حمل العمل على الصحة، ولا يحملون على الصحة ولا يمكن يكتفون، كما أن من يدفع المال لمشاركة في بعض المسابقات أو القرعة يلقي 10,000 يقول 10,000 ليس شيئا، لأن ولو أن في احتمال واحد بالعشرة آلاف أو 1,000 احتمال أن يحصل له جائزة، ولكن الجائزة سيارة مثلا يدفع هذا المبلغ ويشارك في هذه المسابقة أو القرعة، حتى إذا طلع على أحيانا على احتمال ضعيف جدا بطمع هذا يدفع. فعلى ذلك تعامل الناس أغلاء ليس على حساب قبول فعل الآخر وحمله على الصحة، بل تعاملهم على درجة احتمال والمحتمل. ثم نأتي إلى الشارع، شارع المقدس. شارع المقدس لو كان أدلة الأولية في كل شيء أن يجب في المصلي أن يصلي بصلاة بثياب طاهرة وببدن طاهر، لو كان هكذا كان على المصلي إذا يشك أن هذا الثياب طاهر أو لا يلبسه، يختار صيابا يتيقن بأنه طاهر. أو بالنسبة للمأكولات يعني أن يكون حرام أكل النجس مطلقا، فإذا احتمل هذا الطعام نجس لا يأكل. ولكن الشارع المقدس أدلة خاصة وردت كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. أو في باب الصلاة ورد أنه من لا يدري ثيابه نجس أو لا يجوز له إلا إذا كان يسبق النجاسة عليه، من باب الاستصحاب. فقهاؤنا يبحثون من هذه الأمور ثم يجدون طريقا للعلم، طريقا علميا يجعلونه منجزا لأنفسهم ولمقلديهم ثم يفتون بذلك. كذلك في الذبائح، في الجلود، في تعامل في السوق، كلها هكذا. فعلى ذلك أصالة الصحة نعم هذا مقبول، الشيء الذي يخل بالنظام المجتمع هذا لا يجوز، لأن النظام حفظ النظام من أوجب الواجبات. ولكن هذه أمور الجزئية لا يصير إخلالا بأصل النظام، يصير مشاكل للناس. ولكن الله تبارك وتعالى سامحنا في أن نكتفي بمجرد إخبار زليات في الأشياء أو بمجرد استصحاب الطهارة مثلا عدم تنجيس الشيء، أو بمجرد كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ورد هذه الأدلة، لو لم يكن هذا لقلنا الأصل في كل شيء حرام إلا إذا وجدنا دليلا عليه، كما بهت هذا في مسألة أصالة البراءة. ولذلك نحن نقول بالنسبة إلى الصلاة، المحث الذي نحن فيه بالنسبة إلى صلاة الجماعة وصلاة الإمام، طبعا حتى السيرة، سيرة العقلاء، إنما يجعلون السيرة إذا كان يحتملون أنه يعرف المسألة. إذا لا يعرف المسألة تصادفا يمكن أن ينتبه الصحيح مع فعله، لا يكتفون بذلك. يعني بعبارة أخرى، لو قلنا بأصالة الطهارة، أصالة الصحة أو سائر الأشياء، إذا قلنا حتى أصالة الطهارة، إذا قلنا أصالة الطهارة، إذا كان الشخص الذي أمامنا لا يعرف الطاهرة من النجس، نعرف أنه جاهل بهذا الأمر، هنا لا يجي أصالة الطهارة، إنما يجي استصحاب الطهارة. نعم. وكذلك في بعض المسائل الأخرى فيما نحن فيه، مثلا إذا كان يعرف أن الإمام رأيه غير رأي المصلي وراءه، هذا لا يستطيع أن يحمل أصالة صحة لصلاة الإمام إذا تعلق بشيء من الأركان فعل الإمام. ولكن بالنسبة إلى الإمام الذي لا نعرفه، هل هو موافق لنا في أعماله أو لا، يكتفي بمجرد أنه إمام عادل أن نقتدي به. والدليل على ذلك أدلة التي تدل على أهمية صلاة الجماعة، بحيث حتى قالوا إذا كنتم في السفر، إذا كنتم اثنين، واحد يكون إماما والآخر يقتدي به، كأنه صلاة الجماعة أصل في الصلاة وفرادى خلاف الأصل. ولو فيما بيننا أصبح الأمر بحيث أن الفرادى كأنه هو الأصل إلا إذا صلى صلاة الجماعة، ظاهر الروايات التي عندنا. لذلك بما أنه في السفر، في السفر حتى واحد يقف إماما والآخر وراءه. بالنسبة للأسرة، أن الأب يصلي إماما وأولاده وأزواجه يصلون وراءه صلاة الجماعة، هذا التأكيد على صلاة الجماعة معناه أنه يتسامح في الإمام الجماعة. والبحث المفصل إن شاء الله في مسألة شروط الإمام في صلاة الجماعة، أنه يكتفي حسن الظاهر، نم العدالة شرط، ولكن لا عدالة بالإحراز الكامل، مجرد أن ظاهر الأم أنه عادل يكفي. فنكفي بهذا المقدار في هذه المسألة، وإن شاء الله نتابع بقية كلامنا. وصلى الله على محمد.